السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيل الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم،
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بهذه الآية الكريمة، فأما اليتيم فلا تقهر، وقال سبحانه وتعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم. اليتيم شيخ الكريم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه أيضا، أو أنا وكافر اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى صلوات ربي وسلامه عليه. لماذا كل هذا الاهتمام باليتيم في الشريعة الإسلامية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. معلوم أن الإنسان عموما هو المحور الرئيسي الذي تدور حوله الشريعة الإسلامية، ولذلك جعل أهل العلم من المقاصد الرئيسية لهذه الشريعة السمحاء حفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل، وكلهم يتعلقون بالإنسان كإنسان. أما اليتيم فبصفة خاصة زاد اهتمام الشرع به، لأنه يتيم صغير فقد والده، فقد عائله، والتكافل سمة من سمات أخلاق المسلمين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فلأن هذا الطفل الصغير الذي لا يقوى على أعباء الحياة ولا يقوى على أن يكتسب رزقه بنفسه، فإن الشرع صانه وجعل له من الأولياء والأوصياء ما يكونون كفلاء له في حياته، يحملون عنه عبء حياته، يتولون تربيته، يتولون حفظ ماله، يتولون الإنفاق عليه، كل هذا صيانة لهذا الابن الذي فقد عائله. فجعل الله عز وجل له بدل العائل الوحيد وهو أبوه الذي مات أكثر من عائل من الأولياء والعصابات، بل إن الشرع حث على ما هو أوسع من هذا، ألا وهو على كفالة اليتيم خاصة من غير الأولياء. يعني هذا إطار أعم من إطار الأولياء والأوصياء على اليتيم وعلى ماله وعلى نفسه، ففتح الله بابا آخر ليعود على هذا اليتيم بالخير ويكون عضدا لهذا اليتيم على أعباء الحياة. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم المجال لكفالة هذا اليتيم بشيء من المال أو بشيء من التأديب أو بشيء من الرعاية أو بشيء من التعليم، كل هذا جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إطارا أوسع لصيانة هذا اليتيم، حتى ينشأ هذا الطفل اليتيم نشأة سوية، فلا يكون ناقما على مجتمع، ولا يكون يشعر بالحرمان، ولا عنده هذا الإحساس المرير أن أحدا ليس واقفا إلى جواري وأن أحدا لا يعينه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإطار الأوسع، إطار كفالة اليتيم، حتى أنه من باب يعني زيادة الترغيب في كفالة هذا اليتيم قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى عليه صلوات الله وسلامه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نواصل حوارنا حول اليتيم، ولكن بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. الأخت زمزم، السلام عليكم. نوطي التلفزيون ونتكلم من التليفون يا أستاذة، تفضلي.
أي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، تفضلي.
أي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاتوا السؤال
حضرتك يا شيخ. والدي ادعوا له بالهداية ما بيصليش خالص.
ربنا يهدينا ويهديه.
كل يعني يجي يوم الجمعة يفتح التلفزيون في وقت ظهر الجمعة وما بيصليش، يجي برضك في الفجر يفتح التلفزيون وما بيصليش برضه. والدتي بتضايق جدا لدرجة تبقى عايزة تنزل تصلي ظهر الجمعة في الجامع.
نسأل الله لنا وله الهداية. في سؤال؟
ما بيصليش خالص، ما بيصليش، وعلى طول التلفزيون ده فاتح 24 ساعة.
ربنا
يرحمه. على الأفلام والتمثيلات والحاجات دي.
حاضر.
وعندي سؤال تاني حضرتك يا شيخ، أنا كل ما يجي لي عريس ما يتمش. يا إما سنه كبير يا إما مش مناسب، مش عارفة بقى. فأدعي ربنا يرزقني بالزوج الصالح.
آمين يا رب. أستاذة سعاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا قراءة القرآن.
نعم، هاتي السؤال.
ألو
يا فندم، وطي التلفزيون وهاتي السؤال. السلام عليكم، اتفضلي.
لو سمحت قراءة القرآن الكريم. ألو.
ايوه نعم، اتفضلي.
لا سمعت قراءة القرآن الكريم. لازم اكون متوضيه ولا
قراءة القرآن الكريم؟ الوضوء حاضر.
من السنة ولا من الفرض؟
طيب حاضر، في امان الله. نعم شيخنا الكريم.
سجدة التلاوة.
حاضر، والوضوء فيها. استاذة رحاب، السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام.
اهلا ومرحبا، اتفضلي يا اختنا.
انا عايزه اقول لحضرتك، انا من حوالي سنتين يعني مرضت كده شويه، وبعدين
ممكن استاذنك ترفع الصوت عشان السامع، اتفضلي.
وعلى طول بتذكر يعني الاشياء اللي... الو
حضرتك، هاتي السؤال من الاول، اتفضلي يا فندم.
ايوه انا من حوالي سنتين كنت مرضت يعني. الو
اتفضلي، ربنا يعافيك، اتفضلي.
الو ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا، اتفضلي.
ايوه انا من حوالي سنتين مرضت كده.
شفاك الله عافاك.
وبعدين دلوقتي انا بتذكر الموت على طول، وده شيء يعني كل ما اتذكر الموت بتعب اكتر. فانا دلوقتي انا مش عارفه يعني هل تذكر الموت ده يعني شيء عادي ولا
حاضر. ربنا يحسن لنا ولك الختام، في امان الله. نعم شيخنا. طيب حاضر. اخ مصطفى، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله، كيف حال شيخ احمد؟
الحمد لله في نعم والله، لا تحصى ولا تعد. تفضل.
ابني احبك في الله.
احبك الله، ذي احببتنا فيه، جزاك الله خيرا اخي الكريم، تفضل.
الله يخليك. سلام مع الشيخ جنبي.
الله يسلمك ويسلم يا رب.
بسال على فوائد البنوك الاسلاميه.
حاضر.
رئيس البنك الاسلامي.
تمام، في سؤال تاني اخ مصطفى؟
لا شكرا يا شيخ، والله يجزاكم علم ان شاء الله.
يا رب يرضى عنك، في امان الله. وعليك سلام وبركاته. اليتيم، هل لابد ان يكون فقيرا؟ يعني بعض الناس يظنون اليتيم على طول خط فقير، وهل يحتاج الى الرعايه الماديه فقط ام ايضا الى الرعايه المعنويه والادبيه؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قد ذكرت منذ قليل ان كفاله اليتيم ليس المقصود بها فقط الناحيه الماديه او العون المادي فقط، انما قلنا حق الرعاية والتأديب وحق التعليم وحق مراعاة مشاعره ووجدانه. نعم صحيح، قد يكون اليتيم فقيرا فيحتاج إلى الإعانة المادية، لكن قد يكون اليتيم هو يتيم لكنه مليونير فلا يحتاج إلى العون المادي، إنما يبقى له العون الأدبي والمعنوي من مراعاة مشاعره ووجدانه، من إدخال السرور عليه، من حسن تربيته، من حسن تعليمه. هذا هو المجال الذي يحتاجه اليتيم إذا لم يكن فقيرا. أما إن كان فقيرا فإنه يحتاج إلى هذا كله. ولا شك أن مسح الواحد المسلم يده أو جبين اليتيم أو رأس اليتيم فيها من رفع معنوياته وفيها من استثارة وجدانه أنه يشعر أن الناس تحبه وأن الناس من حوله يعوضونه هذا النقص الذي يشعر به، ألا وهو أنه ينقصه والده يعني، وبالتالي يكون هذا إن شاء الله من إدخال السرور عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. فأما اليتيم فلا تقهر. إزاي الإنسان ممكن يقهر اليتيم؟
قهر اليتيم يكون بمصادمة مشاعره أو بإيذائه معنويا أو بإيذائه حسيا وأدبيا. يعني هنفترض أنه يتيم يحتاج إلى العون المادي، والناس لم تمد يدها إلى الفقير على الرغم من أنه سأل، لا شك أن هذا يعني هذا قهر لهذا اليتيم ومصادمة لمشاعره، بل يمكن أن نقول هذا يعني والعياذ بالله قتل لمشاعر هذا اليتيم، وبالتالي نهى عن ذلك الإسلام الحنيف. وربما يكون القهر يقع على الناحية المعنوية الأدبية وليس على الناحية المادية الحسية. فإذا أقبل عليك اليتيم وأدبرت أنت عنه، في هذه الحالة يكون فيه كسر لخاطره، لكن يكون هذا في هذه الحالة من قهره. وربما أحيانا القهر المعنوي أشد تأثيرا سلبيا على اليتيم من القهر المادي، فلربما يصبر اليتيم على قلة الطعام وقلة الكساء، لكنه لا يصبر على يعني إيذائه شعوريا ومعنويا. ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا وأيدي المسلمين، وأن يرفق بنا وأن يرفق باليتامى من المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إحنا بعض الناس يصنعون يوما لليتيم، بيبقى في شهر إبريل تقريبا أو أوائل شهر إبريل من كل عام. هل يعني يوم واحد أو يوم واحد لليتيم يكفي شيخي الكريم؟ وما مشروعية هذا اليوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، هذا يوم يكفي عندهم، عندما ابتدعوا هذا اليوم هو يكفي عندهم، لأنهم أصلا قوم غافلون، غافلون عن هذا اليتيم، وغافلون عن البر وعن أعمال الخير وعن الصالحات، وغافلون عن معرفة الله عز وجل وتوحيده وعبوديته. ولذلك جعلوا يوم للمرأة ويوم للحب ويوم للربيع ويوم للأم ويوم لليتيم، فهذا عندهم يكفي، لأنهم أهل ضلال وأهل بدع وأهل محدثات. إنما هو عندنا ليس مشروعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل حياة اليتيم كلها على من حوله. يعني الناس يراعون حال اليتيم في كل ساعة من ساعات اليوم، مش على مدار السنة كلها في يوم واحد يتذكرونه.
رعاية كاملة،
رعاية كاملة تشمل كل ساعات يومه، من ملابسه إلى مطعمه إلى مشربه إلى كسائه إلى سكناه إلى لعبه إلى العون الحسي والوجداني والشعوري. كل هذا يفعله الناس من المسلمين بالأيتام في كل يوم وفي كل ليلة، ولا يحتاجون إلى أن نخصص يوما واحدا لتذكر أحوال اليتيم ومراعاة أحوال اليتامى. فهذا من البدع عندنا ومن المحدثات. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وللأسف الشديد هذا يعني نوع من تقليد المسلمين لغيرهم مما ورثناه عن الغرب. ونحن لما جئنا نرث عن الغرب أو نستورد من الغرب، استوردنا أسوأ ما عندهم وتركنا أحسن ما عندهم. تركنا العمل وتركنا العلم النافع، علم الدنيا النافع، وتركنا التقدم والازدهار، وتركنا ما عندهم من حريات وما عندهم من عدالة في بعض الأحيان، وبدأنا نستورد أسوأ ما عندهم. يوم اليتيم، يوم الربيع، يوم الحب، يوم الأم، يوم كذا يوم كذا، وفي ديننا غنية عن هذا كله. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
معي التليفونات، ولكن هل يعد من قهر اليتيم أكل مال اليتيم شيخ الكريم بعد هذا الاتصال المواصل؟ أستاذ سيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أستاذ أحمد.
أحمد معاك، تفضل أخي الحبيب، تفضل.
ازيك يا احمد؟
في نعم والله الحمد لله رب.
وازيك يا شيخ شعبان درويش؟
مرحبا، تفضل تفضل يا فندم.
بعد كده سؤال بس. انا في ايام بضيع مني الفجر، في ايام بضيع مني صلاه الفجر،
ربنا يعافينا ويعافيك،
وفي ايام ما بصليش فيها صلاه الضحى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يعفو عنا وعنك يا رب.
في أيام بضمني صلاة الفجر وفي أيام بضمني صلاة الضحى.
سمعك سؤالك.
بس رحمك هو ده السؤال.
طيب ربنا يعفو عنا وعنك يا عم سيد. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب عاود الاتصال. أكل أموال اليتامى بالباطل هل يعد هذا من قهره شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذا ليس من قهر اليتيم فقط، هذا من ظلمه ومن أكله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، والعياذ بالله. فهذا الوعيد الشديد لهؤلاء الممتدة أيديهم إلى مال اليتيم قل أو كثر، توعدهم الله عز وجل بهذا الوعيد. ذلك لأن حرمة مال اليتيم ربما تكون أشد من حرمة غيره من المسلمين، مع أن الإسلام حفظ وصان حرمة المال عامة وبصفة خاصة مال اليتيم، وبالتالي ورد هذا الزجر والوعيد الشديد. نعم، أكل مال اليتيم ظلم وبهتان وهو قهر لليتيم. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من هذه الموبقات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على حبيبنا محمد. أم أنس السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أختنا.
أهلا بحضرتك يا شيخنا. ممكن أسأل الشيخ شعبان؟
أيوة نعم.
بعد إذن حضرتك، ممكن الأب والأم يفضلوا ابن من الأبناء لسبب إن هما مثلا عايشين معاه والأولادهم التانيين مالهمش دعوة خالص بيهم، ممكن هما يميزوه بشيء مادي؟ ده السؤال الأول.
يعني عشان هو عايش معاهم يعني، ولا هم اللي عايشين معاه؟
عشان هم عايشين معاه، هو متجوز وعنده أولاد وكده، والأولاد التانيين متجوزين برضو، بس هو والدته ووالده عايشين معاه في بيته. فممكن ان هم يميزوه بشيء من المال سبب ان هم عايشين معاه، يعني يجيبوا حاجة في البيت، يدلوا ماديات يعني اكتر من اخوات التانيين بسبب ان هم عايشين معاه، يدلوا في البيت كده يعني.
في سؤال تاني يا اختنا؟
ممكن حضرتك بعد اذنك، لو انا معايا فلوس واختي عايزه تقترضها مني، بس انا الفلوس ديت هجيب بها سلعه، مثلا هجيب بها غساله مثلا دلوقتي ب5000، واختي محتاجه ال5000 دلوقتي، وقالت لي ايه خلاص اخدهم واجيب لك انا الغساله، بس ممكن بعد ما هي تتوفر تجيب لي الفلوس دي الغساله تكون غليت عن ال5000، فهتديني ال5000 ولا انا متفقه معاها من البدايه ان هي تجيب لي غساله، يعني الغساله دي زادت قلت بقى هي تجيب لي غساله، فهل ده يجوز ولا ده نوع من انواع الربا؟
حاضر، شكرا. أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال تاني. من معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. طب عاود الاتصال. نعم شيخنا حبيبنا، نسأل الله عز وجل أن يحفظك بحفظه. الأخت زمزم تقول أبي لا يصلي، تسألكم الدعاء له، وحتى لا يصلي الجمعة، ويبقى صاحي ومشغل التلفزيون مسلسلات طبعا وأفلامه كده، والفجر كذلك. كيفية التعامل مع أبيهم وينصحوه إزاي؟ والدعاء له شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحواله، وأن يشرح صدره للصلاة والصيام وسائر الفرائض والأركان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما كيفية التعامل مع هذا الوالد، فلا شك أن مراعاة حق الأبوة يقتضي من الأبناء أن يحسنوا نصيحة آبيهم وأن يحسنوا تذكيره. يعني في فرق بين مناصحة الأخ لأخيه فهو رأس برأس كما يقولون، وبين مناصحة الابن لوالده. فهنا لابد للابن أو البنت أن تراعي حق الأبوة، فيذكروه بالرفق واللين، وينصحوه أيضا بالرفق واللين، ويحاول أن ينوع في التذكرة والنصيحة، وأن يختاروا لها الوقت المناسب، وقت أن يكون مقبلا عليهم منشرحا صدره بلقائهم، لا وقت أن يكون معرضا عنهم ومدبر قلبه عنهم. وبالتالي ربما ينفعه الله عز وجل بكلمة من ابن أو بكلمة من ابنة من أبنائه. أيضا لا يهمل الأبناء كثرة الدعاء لأبيهم في صلواتهم، أن يصلح الله حاله وأن يشرح صدره للصلاة والصيام وباقية الأركان والأحكام. لأن الدعاء إن شاء الله عز وجل ربما يعني تؤثر دعوة تنتشله مما هو فيه إذا استجابها الله تبارك وتعالى، وكان صاحب الدعوة من ابن أو ابنة مخلصا فيها صادقا في هذه الدعوة، وأن يلح ويكثر الدعاء لله تبارك وتعالى. ثالثا يحاولوا أن يجعلوا صلواتهم دائما في وجوده، يعني إذا كان موجود والعصر حضر تقوم البنت فورا للصلاة وتقوم الزوجة فورا للصلاة، فوضوءهم وصلاتهم أمامه أو قريبا منه ربما يحرك فيه يوما سواكن قلبه ويفتح مغاليق عقله يوما ما، فينشرح صدره للصلاة، فيبدأ إن شاء الله أول خطوة من خطوات التوبة إلى الله تبارك وتعالى. لكن لا يسيء إليه، لأن الله عز وجل لما ابتعث نبيين جليلين إلى أكثر الخلق اللي هو فرعون بعث الله موسى وهارون، قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، فرب كلمة طيبة من الإبنة أو كلمة طيبة من الإبن في وقت مناسب ينفعه الله عز وجل بها مع مواظبتهم على الدعاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا يا شيخنا أم حمزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. طب عود الاتصال مدام الأخت نجلاء. السلام عليكم أستاذة نجلاء، تفضل يا فندم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
تفضلي. معلش بعد اسم حضرتك، أنا ليا سؤال بس لو سمحت.
نعم.
أنا سألت السؤال ده قبل كده بس معلش أرجو بس إن شاطر حضرتك يتسع بس لتكملة السؤال.
هات السؤال، تفضلي. أختنا الفاضلة تكلمي.
الله يرضى عنك. حضرتك، أنا قلت لحضرتك قبل كده إن جدي الله يرحمه توفى. ايوه مع حضرتك
الله يرحمه.
بقول لحضرتك انا سالت حضرتك قبل كده ان جدي الله يرحمه توفى، وعمتي توفت في حياته، وابويا الله يرحمه توفى بعد وفاه جدي
الله يرحمهم جميعا.
وجدي كتب البيت ليا انا وفي بنتين صغيرين اخواتي التلتين.
جدي كتب الله يرحمه كتب البيت لك انت اختك،
بس المشكله دلوقتي ان جدي الله يرحمه كان حابب ان يرد لعمي ليه انا واختي البنتين.
ايوه
اخواتي البنين.
مش جدك الله يرحمه انا فاكر منع ابنه اللي هو جدك عمك ده من الميراث وكتب لكم الحاجه كلها؟
ايوه منع عمي، على الرغم ان عمي هو باني برضه في البيت.
تسكتي ليه يا أستاذة نجلاء؟ كلمي كملي كلامك الله يرضى عنك.
أيوة والله متعرفش محمد، المشكلة دلوقتي إن البنتين صغيرين وأمهم هي الوصية عليهم، والمجلس وطبعا ورق العقد بتاع البيع والشراء بتاع البيت في المجلس الحسبي. دلوقتي أنا أعمل إيه بالظبط علشان أرفع الظلم عن عمي وفي نفس الوقت يكون سبب ان شاء الله بسم الله رحمه جدي وابويا؟
حاضر.
مع العلم ان ابويا الله يرحمه قبل ما يتوفى قال انا هدي لاخويا حقه، بس انا عندي شرط ان ولادي الكبار ما ياخدوش في المكافاه بتاعتي، والبنتين الصغيرين هما اللي ياخدوا في المكافاه بس. طبعا اخواتي الكبار بعد ما توفى وهم عرفوا بالوصيه دي رفضوا الكلام ده.
حاضر.
فدلوقتي انا اعمل ايه بالظبط؟ لان انا المشتركه دلوقتي انا والبنتين الصغيرين في التلتين.
واضح كلامك، في كلام تاني يا اختنا؟
ربنا يكرمك، شكرا يا فندم.
في امان الله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ حسام. السلام عليكم. اخونا الاستاذ حسام. طيب عاود الاتصال بارك الله فيك. الأخت زمزم يأتيها عرسان، ربنا يرزقها الزوج الصالح، تسألكم دعاء. ومعظم الذين يسألون هذا السؤال شيخي إلا من رحم الله، وأسأل الله أن تكون منهم الأخت زمزم، ما تكونش بتفكر بالطريقة دي، يعني فكرة السحر أو ما شبه ذلك بيبقى في الخاطر. الشيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابنتنا السائلة: الزواج قسمة ونصيب، يعني قدر الله تبارك وتعالى، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا عاجلا أو آجلا. فمسألة ارتباط الذهن بالأعمال والأسحار والشيطان والعفاريت والكلام ده، هذا أمر الصواب ألا يرد على خاطر المسلم والمسلمة ابتداء، ما دام ولله الحمد مقيما لشعائر دينه، وما دام قلبه متعلق في النفع والضر بالله تبارك وتعالى وحده. فاعتقادنا كمسلمين ينفي أن احنا نلجأ في بعض الأحيان أو في أحيان كثيرة عند بعض الناس على طول رمين على الجن ورمين على السحر ورمين على الأعمال والأسحار والكلام ده كله. أبدا، احنا خلينا نستقيم مع الله تبارك وتعالى، وخلينا ما ينتقصنا مما ننتظره نلهج بالدعاء لله تبارك وتعالى أن يرزقني أو يرزقها أو يرزقه بالزوج الصالح أو بالزوجة الصالحة. هذا خير لنا من أن ننشغل بمسألة الجن والأعمال والأسحار، خاصة أن هذه المسألة يصاحبها في العادة ظنون سيئة، ظنون سيئة. فعادة الأم ربما تشك في سلفتها، سلفتها اللي هي يعني زوجة أخو زوجها، أو تشك في عمتها أو في خالتها أو في أختها أو، وهذه الظنون تودي بالإنسان في خسران والعياذ بالله تبارك وتعالى. فنحن نقطع رجاءنا إلا من الله تبارك وتعالى. إن شاء الله نسأله عز وجل أن يرزق ابنتنا السائلة بالزوج الصالح، وأن يزوج بناتنا وبنات المسلمين، وأن يرزق أبناءنا وأبناء المسلمين الزوجات الصالحات. أكثري من الدعاء وأكثري من الاستغفار. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا معنا
سيد، مع حضرتك
أخونا الأستاذ سيد، اتفضل.
ازيك يا شيخ أحمد، أخبار حضرتك؟
نعم والله الحمد لله.
والشيخ شعبان ربنا يبارك لنا
الحمد لله. مرحبا حياكم الله.
الحمد لله. كنت عايز أسأل الشيخ شعبان عن وسائل منع الحمل، هل هي حلال أو حرام أو فيها شبهة أو المعروفة عن التأخير الحمل؟ وكنت عايز أعرف لو في خبر عن الشيخ أبو إسحاق الحويني، حد يطمننا عليه.
الشيخ جاء الحمد لله بصحة وبخير، والحمد لله رب العالمين، ربنا يحفظه.
الحمد لله.
ندعي له بالشفاء، ندعي له بالشفاء هو وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. الشيخ بخير الحمد لله، الحمد لله، ربنا يطمننا عليه ويحفظه ويرضى عنا وعنه يا رب، وينفعنا بعلمهم جميعا ومشايخنا. شيخ الحبيب الأخت سعاد معنا اتصال. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا ومرحبا يا اختنا،
ازيك يا حضره الشيخ؟
اهلا ومرحبا، الحمد لله، اتفضلي.
بعد اذنك ممكن اسالك سؤال على السحر؟
اتفضلي يا فندم.
ايه بالنسبه لما يكون في سحر مشهور في البيت، سامعني حضرتك؟
ربنا يعافينا واياك.
ايه ازاي يعني ارشده؟
حاضر، فأمان الله. نعم شيخ حبيب، الأخت سعاد تقرأ القرآن الكريم فتسأل عن الوضوء أثناء القراءة، هل لابد أن تكون متوضئة وهي تقرأ كلام الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، يستحب من باب الاستحباب لا من باب الفرض والوجوب، يستحب عند قراءة القرآن عامة وعند القراءة من المصحف خاصة أن يكون الإنسان متوضئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ورد عنه في الحديث: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل على غير طهر، عليه صلوات الله وسلم. فإذا كان النبي كره هذا، إذا من المستحب لنا كمسلمين إذا قرأنا القرآن ولو مشافهة ومن باب أولى لو قرأناه من المصحف، فإنه يسن ويستحب لنا أن نكون على وضوء وطهارة ما أمكننا ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحال في سجدة التلاوة أيضا لابد أن يكون المرء منا متوضئا وهو يعني عند سجود التلاوة.
على العموم الأمر في سجدة التلاوة أهون وأخف، لأن نعم هناك من أهل العلم من اشترط لها الطهارة، باعتبارها شيئا من الصلاة، فالسجود من جنس أعمال الصلاة، لكن الأكثرين من أهل العلم لا يرون اشتراط الطهارة في سجدة التلاوة. ومع ذلك نقول الأفضل أن تكون سجدة التلاوة على طهارة ما أمكن ذلك، وإلا فلا بأس إذا أراد الإنسان السجود من غير طهارة لا بأس عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا الكريم. أستاذ محمد السلام عليكم. أم محمد أهلا ومرحبا يا أم محمد. السلام عليكم يا أم محمد. نوطي التلفزيون وكلمة التليفون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي هات السؤال الله يرضى عنك.
حضرتك كنت عايز اسال فضيله الشيخ شعبان عن الرضاعه.
سؤال
دلوقتي حضرتك، انا والده طفل ووالدتي الاخرى والده معايا، فوالدتي رضعت لي اكتر من
حضرتك
اكتر من مره، فهل يعني ابني اخو اخواتي في الرضاعه؟
حاضر فأمان الله. نعم سيدنا الشيخ. الأخت رحاب تسأل تقول مرضت من عامين وتتذكر الموت دائما، وكلما تذكرت الموت تتعب كثيرا، فهل تذكرها للموت فيه شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لتعلم أختنا السائلة، أولا نسأل الله عز وجل لها الشفاء والعافية، فاللهم اشفها ومرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما،
اللهم آمين.
لكن عليها أن تفهم بارك الله فيها أن تذكر الموت حثنا ورغبنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكر الموت مما يكبح جماح النفس الإنسانية ألا تتجرأ على ترك واجب أو على فعل شيء من المحرمات والمكروهات على حد سواء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه ثم لنا بالتبع أيضا عليه الصلاة والسلام تذكروا هادم اللذات، يعني الموت، بل ورد عنه السياق بلفظ آخر قال أكسروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت. إذن كون النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا ويرغبنا في أن نكسر من تذكر الموت، معنى ذلك أنه له تأثير إيجابي على النفس الإنسانية في أنه يكبح جماحها من أن تتجرأ على أن تترك واجبا مما أوجب الله، أو أن تفعل محرما أو مكروها مما حرمه أو كرهه الله تبارك وتعالى. لكن إمتى بيكون له تأثير سلبي على النفس؟ لما نفهمه بطريقة خاطئة، يعني لما بنتذكر الموت على طول بنستحضر الشيطان والجن والعفاريت ومش عارف إيه، فبالتالي إحنا فهمناه على غير الوجه الصحيح، فيكون له تأثير سلبي من هذه الناحية. لكن لو فهمناه على هذا الوجه الصحيح يا سلام، ومين فينا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة تذكر الموت؟ لقد كان الإمام الحسن عليه رحمة الله إذا رؤي كأن القيامة ستقوم غدا، مش هو هيموت فقط، لا هيموت والقيامة غدا أيضا، من شدة خوفه ورهبته واستحضاره لآية الموت التي حثنا على تذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت افهمي الأمر على الوجه الصحيح، لا علاقة للشيطان بهذا الأمر إلا إذا أسأنا نحن فهم هذه الظاهرة التي أنعم الله عز وجل بها عليك، إن ده ربما يكون من الشيطان وربما يكون حد عمل لي حاجة وربما مش عارف إيه. لو شلت هذا كله من ذهنك ومن قلبك إن شاء الله يشرح الله صدرك لهذا الأمر الطيب المبارك. يا ليتنا جميعا نتذكر وأن نكسر من ذكر هادم اللذات، يعني الموت، كما رغبنا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يرزقنا ويقوم المسلمين والمسلمات حسن الختام.
آمين
آمين يا رب العالمين. أخت أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
أهلا ومرحبا.
أيوة يا شيخ أحمد، أنا كنت اتصلت امبارح سؤالين وحضرتك ما ردتش عليا في السؤالين. السؤال الاولاني كنت بسال على بالنسبه للحمه المستورده حرام اكلها ولا لا؟
لا هو الشيخ اجاب، بس يبدو ان انت في اثناء تقطيع
ما سمعتش، كان في مشكله في القناه ما سمعتهاش.
المستورده. السؤال الثاني ايه؟
والسؤال الثاني، لو بنصوم اثنين وخميس او ثلاثة ايام وفي حد منا ميت وقلنا ايه يعني احنا نصوم ياخد اجر منهم، ينفع ولا لا؟
حاضر.
والشيخ يدعي لي بالهدايه وال
ربنا يقبل مني يحفظك.
شكرا.
فأمان الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدنا الشيخ شعبان، فضيله الشيخ شعبان درويش، الاخ مصطفى يسال عن حكم فوائد البنوك الاسلاميه.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، ما دامت البنوك ولله الحمد تراعي أحكام الشريعة الإسلامية فبالتالي إن شاء الله الإيداع عندهم حلال ومباح، والأرباح التي يقبضها الناس من هذه البنوك إن شاء الله حلال ومباحة، ويستعملها المسلم في كل أوجه الخير والحاجيات، يأكل منها ويشرب ويحج ويعتمر ويتصدق وينتفع بها على كل وجه، لأنها ولله الحمد بنوك فيما أعلم تراعي ألا تخالف معاملاتها أحكام الشريعة الإسلامية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الأستاذ سيد يقول أحيانا بيضيع مني صلاة الفجر وأحيانا يضيع منه أو تضيع منه صلاة الضحى، فنصيحة له ولنا عموما شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أولا نواظب على أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الصلاة الحاضرة سواء الفجر أو غيره من الأوقات، وكذلك نكسر الدعاء لله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المحافظين على صلاة النوافل، ثم نتخذ أو يتخذ الواحد منا الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ في الفجر أو على المواظبة على النوافل زي صلاة الضحى وزي السنن القبلية والبعدية للفرائض الخمسة التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا كان حريصا راغبا في هذه الصلوات في وقتها وكان متخذا للأسباب ثم أخذته نومة فإنه يكون في هذه الحالة معذورا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث المشهور من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ولو كان بعد وقتها يعني، فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ليه النبي يعني أخبرنا بهذا الخبر الطيب الذي يشرح الصدور؟ لأن من نام عنها نام عنها لغفلة وقد كان راغبا فيها متخذا الأسباب وليس عن عمد كما هو معلوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت الفاضلة تسأل أم أنس، الأب والأم قد يفضلان أحد الأبناء لأنهما يعيشان عنده في بيته في النفقة طبعا، يبقى أزود وبمال زيادة عن بقية الأبناء، فهل في هذا شيء بالنسبة لهم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد،
أولا
ابتداء ليس هذا من تفضيل ابن على بقية الأبناء، لأن الأخت السائلة بارك الله فيها قالت إنه الأبوين يعيش عنده يعني يعيش في بيته، وبالتالي لو افترضنا جدلا أنهما لهما مسكنا مستقلا سيدفعان أجرة سكن وسيدفعان مصروفات نفقة ومعيشة من طعام وشراب وكساء ودواء وإلى آخره، فإذا كان الابن على الأقل يعينهم في هذا الباب يساهم معهم في هذه النفقات أو من باب أولى يعيشون يعني على كده وعلى رزقه، فإذا جاء الأب في يوم من الأيام وأعطاه شيئا فإنما يعطيه عوضا عما يعيش هو وزوجه عنده، وليس هذا من باب التفضيل، إنما هذا من باب ألا يكون للابن فضل على الأب، إنما يكون العكس هو الموجود.
وقد يكون الأب يريد مساعدة الابن، يرى ظروفه ضيقة
أو ما هو عشان إحنا عايشين عنده.
صحيح،
يعني هو في الحقيقة لا يساعده، هو يدفع في تصوري شيئا مما يعيش به عند هذا الابن، فهذا ليس من باب التفضيل ولا شيء. ونسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجزي هذا الابن خير الجزاء، فإن وجود الأبوين عنده خير له وبركة، وهو أيضا من البر والإحسان منه لأبويه. وأما الأبناء الآخرون والبنات الأخريات فعليهم أن يدعوا الله عز وجل لهذا الأخ الذي كان وكيلا عنهم ونائبا عنهم أن يكون مؤنسا لأبويه مستضيفا لهما في بيته معينا لهما على معيشته، وإلا فالواجب على الكل أن يساهم لا أن ينظر إلى عطايا الأب لهذا الابن على أنها تفضيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي تريد شراء غسالة وأختها تريد منها القرض، قالت لها اديني 5000 وأنا هبشتري لك الغسالة. الغسالة غلت أو رخصت أو ما شابه ذلك، فيها شيء أو معاملة ربوية أو ما شابه ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول للأخت السائلة، إذا كنتما لم تقدما على هذه المعاملة فلا تفعلها، توقف. ليه؟ لأنه السلعة سعرها يروح ويجيء، والنقد ثابت، 5000 هم 5000، وبالتالي إذا أقرضنا فلانا من الناس فلوسا نستردها عند الموعد فلوسا كما هي، إذا أقرضناه ذهبا 10 جرام 20 جرام من الذهب، يبقى يوم ما نستردها نستردها 10 جرام أو 20 جرام من الذهب. ما ينفعش نقرض فلوس وناخد ذهب، أو نقرض ذهب وناخد فلوس، أو نقرض فلوس وناخد غسالة، أو نقرض غسالة وناخد فلوس.
الصورة دي مش صحيحة.
هذه الصورة ليست صحيحة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت نجلاء، ربنا يرحم جميع من مات عندها ويرحمنا جميعا. جدي توفي الله يرحمه، وعمتي توفيت في حياته ولها أبناء طبعا، وأبي توفي بعد جدي. يبدو أن في عم كانت قالت المرة اللي فاتت أنه والده اللي هو جدها كان واخد منه موقفا، فما كتبلوش حاجة، كتب كل حاجة لأبناء أبيها، أبناء
ابنه الآخر،
ابنه اللي هم الأخت نجلاء،
أبناء ابنه الآخر
يعني. الآخر والأولاد اللي بنته اللي هي العمة اللي توفيت في حياته، وعم عايش ما ادلوش حاجة خالص. هي تشعر بالظلم من ناحية هذا العم، لكن في بنتين صغيرتان أو بنتان صغيرتان تحت الوصاية عند أمهم، تعمل إيه عشان ترد هذه المظلمة لعمها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا كان رؤوس الورثة ما زالوا موجودين فليجتمعوا جميعا، وهتقوم هذه الأخت السائلة بارك الله فيها بنصحهم وتذكيرهم إنه دخل علينا شيء من مال عمنا وهذا غير مشروع. إحنا عارفين مسبقا إنه الجد حرم هذا العم من الميراث، الآن الميراث كله أو التركة كلها بين أيدينا، سواء بنات العمة أو بنات الابن الآخر اللي هي منهم الأخت السائلة. فتنصح هؤلاء جميعا أننا نرد التركة للميراث الشرعي بالقسمة الصحيحة التي أرادها الله تبارك وتعالى. فإن بلغت نصيحتها وتذكرتها قلوب هؤلاء وعقولهم، فعليهم حينئذ أن يوفوا لهذا العم حقه.
نعم.
أما إذا تمردوا أو رفضوا، ففي هذه الحالة نقول للأخت السائلة، شوفي اللي دخل على نصيبك من نصيب عمك قد إيه، واستخرجيه من نصيبك ورديه إلى عمك تبرئة لذمتك أنت أمام الله تبارك وتعالى. أيما هو ده مال القصر من البنات، يعني في وصي على هؤلاء القصر،
أمهم
أو غيرهم، إذا كان الوصي موجود فيتفق مع الوصي إن شاء الله عز وجل، لما تيجي الفلوس من المجلس الحسبي نستخرج نصيب العم ونرد إليه، ده إذا وافقوا. أما إذا رفضوا فإنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، خليك في نفسك أنت فقط، وشوفي ما دخل على مالك أو نصيبك من مال عمك قد إيه، قل أو كثر، ورديه إلى عمك تبرئة لذمتك أنت أمام الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا شيخنا. الأخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
بعد إذن حضرتك كنت عايزة أسأل حضرتك الشيخ على حاجة.
تفضلي.
دلوقتي حضرتك ليه أخ يعني والدتي ووالدة توفوا، هما الاثنين غضبانين عليه،
ربنا يرحمهم ويعافينا ويعافيه.
دلوقتي يعني انا ما بملكش نفسي ان انا يعني ابطل دعاء عليه بصراحه، لان يعني اسال والدتي جدا في حياتها وفي وفاتها، حتى بعد وفاتها كان بيسالها بان هو بيغلط في اخواتي بيها، فحتى لو اتكلمنا مع حد مع بعض احنا الاخوات كلنا بندعي عليه. فهل دون يعني يعتبر من باب ان انا غضبانه على يعني عشان والدتي، ولا هو دون غضب لينا احنا، ولا ايه بالظبط؟
ربنا يعافيها
جدا 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 في حياتها وفي وفاتها
رحمه الله عليهما. حاضر، فهمان الله. نعم شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحه والعافيه. الاخت نجلاء انتهينا من الاجابه. نعم ابي شرط. في برضه سؤال ليها تاني، ان يبدو ان المكافاه بتاعته الله يرحمه قبل وفاته قال لا تكون للكبار من ابنائه، تكون للصغار فقط. بعد وفاته رفضوا الابناء، رفضوا يعني تنفيذ هذه الوصيه، هل كان محقا ام لا الاب قبل وفاته؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه
اقول الاب غفر الله لنا وله ورحمه الله رحمه واسعه، اخطا لا شك، لانه لا وصيه لوارث. ما ينفعش اوصي بجزء من المكافاه لبعض الورثه دون الاخرين، وهذه الوصيه تقع وصيه باطله لانها فقدت شرطا اساسيا من شروط اباحه الوصيه. بل انا اقول حسنا فعل الابناء الكبار انهم رفضوا تنفيذ هذه الوصيه، لانها فيها اضرار بابيهم لانه اخطا قبل ان يكون فيها اضرار بهم هم. فالاضرار بهم ينتقص بعض المال، لكن الاضرار بابيهم انه خالف شرع الله تبارك وتعالى. فلذلك نقول يا ليت الابناء الكبار يكونوا ردوا الامر الى النصاب الصحيح ورفضوا تنفيذ هذه الوصيه وجعلوا المكافاه لجميع الورثه، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. الاخ سيد يسال عن حكم وسائل منع الحمل. نعم
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اذا كان المقصود منع الحمل منعا قطعيا او منعا نهائيا، فان هذا لا يجوز باجماع المسلمين، لان فيه اجحاف وفيه مثله وفيه هدر وهدم لمقصد من مقاصد النكاح، ألا وهو النسل. تناكحوا تناسلوا تكاثروا، فإني مباه أو مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إنما إذا كان المقصود بمنع الحمل يعني تأجيل الحمل سنة ولا سنتين مراعاة لحال الأبناء الصغار، أو مراعاة لحال صحة الأم، الصحة العامة للأم للزوجة يعني، فإن هذا أمر مشروع أجازه كثير من أهل العلم. وقد كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزلون والقرآن ينزل ورسول الله بين أظهرهم عليه صلوات الله وسلام. لكن يشترط في وسيلة تأجيل أو تأخير الحمل بالمعنى الصحيح، أولا موافقة الزوج لأنه صاحب القوامة وصاحب البضع، ثانيا أن يكون هذا على يد الطبيبة المختصة، ثالثا أن تكون الوسيلة مناسبة للحالة العامة للزوجة ولا تكون مضرة بها من وجه من الوجوه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله تسأل عن لو في سحر مرشوش في البيت، أنا ما أعرفش صحة الكلام ده إيه، وتريد إفساد هذا السحر تعمل إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة غفر الله لنا ولك، الله يسمحك ويسمحنا يا رب.
أمين.
من الذي أدراك أن هناك سحرا مرشوشا في البيت؟ من اللي أدرانا؟ هل عندنا خبر يقين بهذا، ولا الموضوع مجرد ظنون في السلفة ولا في الخالة ولا في الجارة ولا في العمة ولا في الحمى ولا في غيره؟
وأحيانا شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش بيروح لحد، مش الأخت طبعا، يقول لهم فلانة رشلكم وفلانة أو فلان عامل أو مسلم.
والله يا أخي الحبيب،
نعم سيدي،
والشيء بالشيء يذكر. نعم. ولعل هذا إن شاء الله ينفع أختنا السائلة. كان معي أخ بعد صلاة الجمعة أو الأمس يعني، وهو يسألني على الهاتف سؤال أعجب ما سئلت فيه. يقول أنا الزوجة يعني مصابة بمس وأصحار ومش عارف إيه وأعمال، وأنا كذلك تعبان ومش عارف إيه. فالمهم جبنا واحد يعالج الزوجة بالقرآن الكريم، فالمعالج شخص أن هناك سحرا وقرأ عليها وحضر عليها ونطق، وبعدين سألوا مين اللي عامل السحر. قال اللي عامل السحر ثلاثة، أمها وحمتها وهي
هي عاملها نفسها.
فقلت له يا ابني، وهو بقى الاخ بيسال في هل يجوز الابقاء على هذه الزوجه ولا اطلقها، ولو ابقتها هل يجوز يعني ان انا اعاشرها معاشره الازواج؟ قلت له كمان
كمان بنسأل في البلايا اللي بتترتب على هذا الوهم وعلى هذا الظن، بقى هي اللي عاملة السحر لنفسها وعاملها ليك، وأمها اللي عاملها لبنتها وعاملها ليك لزوج بنتها، وأمك أنت عاملها ليها وعاملها ليك، إزاي يعني؟ أي منطق هذا؟ هذا الرجل الذي استجلبتموه لعلاجها رجل والعياذ بالله يعني سيء، إنه أثار الفتنة بينكم، إنه أخبر بخبر من أخبار الشياطين وأخبار الجنة اللي هو يعني مخاويهم كما يقولون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عن خبر الجن إن في نسبة صدق 1% وفي نسبة كذب 99%، بل ربما الرواية الثانية 100 كذبة، يضعون على الكلمة 100 كذبة، يعني الصدق 1 في 101%، والكذب 100 في 101%. إزاي بقى نصدقهم إن مراتك وحماتك وأمك هم اللي عملوا السحر؟ فأنا أقول لأختنا السائلة هذه ظنون بتودينا وبتجبنا وبتسيء العلاقات بين الناس، وهنفترض جدلا إن في 1000 سحر مرشوش في البيت.
ابطلوا ازاي؟
ابطلوا بايه؟ ابطلوا ان احنا ندوس عليه بالاحذيه والنعال ونعيش حياتنا مسلمين معتقدين اعتقادا جازما ان النفع والضر بيد الله عز وجل وحده، وان نقيم فرائض ديننا من صلوات وصيام، وان نكثر من اذكار الصباح والمساء واذكار المطلقه والاذكار المقيده بدخول البيت والخروج من البيت، وان نكثر مما نستطيع من قراءه القران الكريم، ولا نعبأ بما رش في البيت ونمشي ونروح ونيجي بالاحذيه والنعال. هذا ان شاء الله عز وجل يخسأ به الشيطان. لكن هنفكر بقى اصله عشان ننظف البيت لازم نرش الملح او نغسله بماء وملح، مين اللي قال نغسله بماء وملح؟ ومين اللي قال الملح ده مبطل للاسحار؟ انما هذه وصفات خرافيه وجهالات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ولما سحر النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل سيدنا جبريل لقال له جيب مية وملح، ولا قال له اغسل البيت ولا رش البيت ولا الكلام ده كله، إنما نصحه أن يقرأ على هذا السحر المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وبعدين ده بيتنا نعيش فيه وإحنا أحرار، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم محمد تسأل سؤالا حول الرضاعة، في الرضاعة يعني، وهي ولدت وأمها ولدت أيضا، أمها أرضعت ابنها، أو فهل تكون ابني يكون أخا لإخواني وأخواتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة لو كانت والدتك أرضعت 5 رضعات فإن هذا الولد ابنك يصير ابنا لها من الرضاعة، وبمعنى ذلك أنه سيصير أخا لجميع أبنائها، بل هو سيصبح أخوك أنت من الرضاعة، أنت أم من النسب وهو أخوك من الرضاعة، إذا كانت الأم أرضعته 5 رضعات مشبعات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هم كده كده متحرمين عليه لأنه هم
نحن أجبنا على السؤال،
أخواله وأعمامته، الأبناء هيبقى مترتب على الأبناء.
أي نعم،
أبنائهم هم
أبناء الفروع. أي
صح، جزاك الله خير. هيبقى عم، هيبقى عم بنت أخيه، مش يعني هتبقى لهم لخبطة شوي. نعم شيخنا الكريم، اللحمة المستوردة، اللحوم المستوردة حكمها إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إذا كانت اللحوم المستوردة من بلاد كتابية، يعني من بلاد مسيحية نصرانية أو من بلاد يهودية، فإن ذبائح الكتابيين أحلها وأباحها لنا شرعنا الحنيف. أما إذا كانت من بلاد وثنية فإنه لا تجوز ذبائح المشركين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو هم هيصوموا 2 و5 من كل أسبوع أو من كل شهر 13 14 و15 وعندهم من توفى أو توفي من أب أم إخوة، سيهبون هذا الثواب لهم، فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، على العموم إهداء القربات من الطاعات إلى الأموات مشروع وجائز عند الحنابلة وعند الحنفية وعند بعض المالكية وبعض الشافعية، خلافا للشافعي نفسه ولمالك نفسه عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. وبالتالي أقول لأختنا السائلة هبوا ما تيسر لكم من الأعمال الصالحة ومن الطاعات، أشركوا أمواتكم في هذه الأعمال والطاعات، لأن الله عز وجل كما يقول في كتابه الكريم: ربنا اغفر لنا، اللي هو الدعاء، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالدعاء لأنفسنا وللأموات مشروع بإجماع المسلمين وبنص القرآن، وكذلك الصدقة عن الميت مشروعة، وكذلك إشراك الميت في الأضحية مشروع، وكذلك الحج عن الميت والعمرة عن الميت مشروعة، وكذلك الصيام النفلي أو صيام الدين الذي على الميت مشروع، وكذلك قضاء الدين عن الميت مشروع. المهم الحاصل افعلوا ما تيسر لكم من الطاعات والقربات والأعمال الصالحة، وأشركوا الأموات في هذه الأعمال، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم وأن يتقبل منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السؤال الأخير للأخت أم محمد، تقول لي: أخ أمي وأبي رحمة الله عليهما كان غضب، يعني غضب عليه، نسأل الله العفو والعافية. الأخت تدعو عليه دائما، وهم كلما اجتمعوا يدعون على أخيهم، فهل هذا هو الحل شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن هذا الابن العاق لأبويه في حياتهما أصاب شرا خطيرا، لأن العقوق من أبشع الأعمال والمعاصي والكبائر بعد الإشراك بالله تبارك وتعالى. ولذلك الواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يحاول جاهدا حتى يموت أن يحسن إلى أبويه بعد موتهما جبرانا لإساءته لهما قبل موتهما في حياتهما. فالواجب عليه هو المصارعة في التوبة إلى الله تبارك وتعالى، لأنه سيلقى شرا يعني والعياذ بالله بين يدي الله تبارك وتعالى إلا أن يتوب. أما هم فليس هذا هو الحل، هو فعل ما فعل وهم أفضوا إلى ما قدموا، وحسابه على الله تبارك وتعالى. أما الواجب عليهم أولا نصحه وتذكيره لا مقاطعته ومخاصمته، ثانيا الدعاء له بالهداية والصلاح.
هو ده شيخنا أفضل من الدعاء عليه،
إنما الدعاء عليه ده الدعاء عليه إفساد لبقية البقية الباقية له. يعني الدعاء على الابن أو على الأخ إفساد له. إحنا بنطلب من الله عز وجل إنه ياخده، نطلب من الله عز وجل إنه يرمي فديه، إنه ينتقم منه. طب ما نطلب من الله عز وجل إنه يصلح حاله وإنه يهديه. والرجل جاء للإمام الحسن البصري عليه رحمة الله يشتكي له عقوق ابنه، قال: أنت دعوت له؟ تدعوت له بالصلاح؟ قال: لا، بل أنا أدعو عليه. قال: أنت أفسدته، أنت أفسدته لما دعوت عليه ولم تدعو له بالمغفرة والصلاح والإصلاح. هذا خير لكم، وكلوا أمره وأمر أبويكم إلى الله تبارك وتعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نسأل الله عز وجل أن يحسن أحوال أبنائنا وأبنائكم وبناتنا وبناتكم، وأن يجعلهم بارين بآبائهم وأمهاتهم في حياتهم وبعد مماتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا شيخ الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش، ومتعكم الله بالصحة والعافية
وغفر الله لنا ولكم.
اللهم أمين، ونفعنا الله بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه. ليلة إن شاء الله تعالى موعدنا مع الدكتور متولي البراجيلي وبرنامج أهل الذكر في 10 مساء بتوقيت القاهرة إذا كان في العمر بقية إن شاء الله تعالى. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن كنتم لا تعلمون.